أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حارت العقول في شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه و تناقضت الأقوال حتى قال عليه السلام هلك في اثنان، عدو قال وصديق غال. فمن هو علي ولماذا هيمنت حياته عليه السلام على تاريخ العالم كله وليس تاريخ العالم الإسلامي فقط؟ وما هذا الحب والولاء؟ وما هذا الوله بالنسبة إلى شخصيته؟ كل يفسر عليا سلام الله عليه حسب ذهنه، حسب اتجاهه، بل البعض منهم يفسره حسب مصالحه وأهوائه. ولكن الحقيقة أين؟ من هو ذاك الصبي الذي كان يسير مع النبي كما ظله، وإذا بجهال وأطفال قريش الذين كانوا قد ولعوا بإيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهم يقول للآخرين انظروا هل فيهم القضم؟ إذا ويا النبي ذاك الرجل ذاك الولد، بماذا كان علي، بماذا كان يدافع عن النبي ذاك اليوم وقبل أن تبدأ المعركة الحقيقية بين الإسلام والكفر؟ ذاك اليوم عمر الإمام بين 9، 10، 11، هذا العمر كان أطفال قريش يخافون منه وهم كثرة. لكن إذا كان يأخذ الواحد منهم يعض خشمه أو يعض أذنه ثم قضم ليعض، فهم يشردوا، ما بقى واحد منهم، وبقي هو الذي بات على فراش النبي. ما الذي جعله يختار النوم تحت السيوف 30 سيف مسلط عليه؟ ما الذي جعله يبقى في مكة بعد هجرة النبي حتى يوفي ديون النبي ويتحمل كل الأخطار؟ ما الذي جعله في كل معركة من معاركه يكون الأول السباق صاحب الراية في معركة بدر وفي معركة أحد وفي معارك أخرى إلى خيبر وإلى فتح مكة وإلى معركة حنين وهي تقريبا آخر معركة حساسة، ما الذي جعله نحن كموالين للإمام علي سلام الله عليه علينا أن نعرفه؟ لأن الإنسان يجب أن يعرف إمامه، ومعرفة الإمام لا تعني مجرد أن تعرف اسمه، اسم علي بن أبي طالب وكنيته أبو الحسن وأولاده كذا، هذا لا يكفيك، لكن لازم تعرف بخصائصه بصفاته. ليش؟ لأنه هو الإمام سلام الله عليه قال، والكلام كان لأولئك الناس ولي ولك، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. لازم إحنا نقتدي به ونمشي وراء. أباكر الراية لما ترفع راية علي بيوم القيامة، إحنا هم نهيئ أنفسنا نروح وراء الراية. لا يكون واحد يقول أنتم ما تروحون، لأنه هاي الراية راية علي، وأنتم ما اتصفتوا بصفاته بأخلاقه بسلوكه. لا يذودون عن حوضه. من هو علي يا إخواني أيها المؤمنون؟ تعالوا درسوا حياته، اعرفوا جوهر شخصيته. جوهر شخصيته ما هو؟ أقول لكم بكلمة، جوهر شخصية الإمام علي كلمته التي نقل عنه حينما قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. كلمته التي ينقل عنه سلام الله عليه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. علي ذلك الذي عرف الله ولم يعرف الله أحدا غير علي وغير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حينما وصل إلى هذا المستوى عرف ربه، آمن بربه، ذاب فيما أوجبه الله عليه كما يذوب حبة الملح في كف المحيط، أصبح جزءا من العرفان، أصبح بالتالي هو الذي تمثل له كلمة النبي حينما قال عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه أينما دار. أصبح رضاه رضا الله، سخطه سخط الله. هذه جوهر الشخصية. إذا شفت بالليل علي في حديقة بن النجار يبكي ويبكي ويبكي ويضع رأسه على الحائض كالوالي، آهن آه من بعد السفر ووحشة الطريق وقلة الزاد، يبكي 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 وحده. ذاك الرجل من بعيد كان يلتفت إليه إلى أن وقع مغشيا عليه. الرجل وصل الروح إلى بيت الإمام وخبر الصديقة الزهراء، قال: زوجك مات، حركت ما تحرك. قالت: كيف رأيت منه؟ فلما وصف قال: كل يلا هاي شغلة، كل يلا يبكي 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 إلى أن يقع. إذا شفت بالليل هالشكل ولكن بالنهار يحمل السيف ويأتي إلى المعركة، وحينما يتوسط المعركة الإمام زين العابدين حفيد الإمام علي سلام الله عليه يصفه، يقول حينما يدخل المعركة شايف المطحنة شلون تدور، يطحنهم طحن الرحى. يعني إذا شفت في مكان ذوبعة أعرف علي هناك، يطير راس ويطير جسم. إذا ضرب من فوق قسم قسمين، إذا ضرب منا هم قسم قسمين. مرحب لما ضربه الإمام علي سلام الله عليه، جاء السيف من فوق من مغفرته كان حاط هنا فوق راسه، مرحب كان حاط فوق راسه، فالصخرة كبيرة حتى السيف ليسر عليه على مخه، سيف الإمام علي كسر الصخرة سوى اثنين، راسه وجسمه إلى أن وصل للفرس. قال ما سويت شيء، بس ما يحارز البيت علي. شوف سيف الإمام علي شلون صارم، شلون ماضي، شلون حاسم. فقال شوي تحرك، لما تحرك نصه وقع حصه نصه ذاكر. ما بيصلوات هذا؟ هو ذاك اللي بالليل يخاف من ربه، وهو بالنهار هكذا، وهو مع الأيتام يبكي، ولكن ومع الشجعان بطل. عمرو قال له تعرفني أنا صاحب يا لملم، أنا واحد بألف، أنا حتى أخذت الجمل في يوم من الأيام كأنه هذا في معركة من المعارك، عمرو بن ود العامري ما لقى فد ترس، فأخذ الجمل وتترس به، كان عبالك جبل يمشي. قال له أنا عامر. قال له الإمام، قال وأنا علي. يقول عامر أنا علي. اهتز ذاك الجبل المسلح، اهتز بكلمة الإمام، قال أنا علي. كيف بالليل يبكي بكاء ليلا ضحاك بالقتال؟ كيف؟ جوهر القضية طاعة الله، جوهر القضية أنه مع الله. قال له لشتون هذا الباب خلعته يا علي؟ هاي 44 واحد بس يهزون الباب، انت خلعته وخليت الجسر والجيش مشى عليه، شلون؟ قال لم اخلعه بقوة جسمانية، وإنما بقوة ملكوتية أو علوية، تواصله مع الله، ثقته بالله. لما مشى وراء قنبر قال له من ورايا اشوف اسود يمشي فد واحد ظل؟ قال له انا قنبر خادمك سيدنا، انت بهالليل بين العسكرين واخاف ذول يغتالوك. قال له تحرسني من امر السماء او من اهل الارض؟ من اهل السماء والارض. انا علي انت تحرسه يعني صدق كذا انت تحرسه؟ كفى بالأجل حارسا. راح وقف يصلي فد يوم نص المعركة يصلي، قال له يا مولانا هذه صلاة وقت الصلاة؟ قال طبعا وقت الصلاة، إذا نحن حارهم على شنو؟ مو على الصلاة. علاقته بالله، ثقته بالله، اعتماده على الله، توكله على الله. إخواني اتعلموا من الإمام علي هذه الصفات، اقروا دعاء الكميل، ادعوا دعاء الصباح، اقروا كلمات الإمام علي في نهج البلاغة، اعرفوا عليا من خلال كلماته التوحيدية العرفانية. الله أعطاه ما شاء، أعطاه في الدنيا ويعطيه في الآخرة إذا كان يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يأمر بأن يضعوا منبر، المنبر بألف درجة، ألف مرقات، منبر من نور، منبر من نور ألف مرقات. النبي حينما يصف هذا المنبر يقول له مو مثل منابركم ومو مثل مرقاتكم. احنا ما نعرف الآخرة، آخرة مقاييسها مختلفة عن الدنيا. فالإمام النبي يجلس فوق المنبر والإمام علي دونه بمرقات، فيأتي أول شيء يأتي خازن الجنة، يا رسول الله هذه مفاتيح الجنة بخدمتك. الله قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه هي المفاتيح. النبي يأخذ المفاتيح من الخازن بس يعطي علماً الإمام علي، يقول هذا يملك. ويجي ذاك الوقت مالك المشرف على جهنم ويعطي مفاتيح النار، يقول علما تريد دخله بالنار. أيضا النبي يأخذ المفتاح ويعطيه للإمام علي، قسيم الجنة والنار. لماذا؟ لأنه أعطى كل شيء في سبيل الله. الله أعطاه كل شيء. نقرأ الإمام علي هكذا. وقد تقول أنت يا أيها المؤمن أيها المسلم، أنا حينما أريد أقرأ الإمام علي في نهج البلاغة، أقرأ الإمام علي في هذه الكتب، قد لا أستطيع أن أستوعبها. أقول لك يا إخواني، العلي علي سلام الله عليه والقرآن، والقرآن هو علي، القرآن الناطق هو علي، وعلي الصامت هو القرآن. فأنت أقرأ القرآن، شوف الله شي يقول لك بالقرآن. كلما طبقت من القرآن آية تقربت إلى النبي وإلى الإمام علي وإلى الأئمة خطوة. إذا استوعبت القرآن صرت في ركابهم. أما إذا أراد الإنسان أن يفسر الإمام علي، ذاك يفسر كأنه صوفي وقاعد بمصباح ويصلي، قديما الشباب بالشوارع كانوا يهوسون يا أبو سبحتين علي، يا سبحة شنو الإمام علي، كله تسبيح كله عطاء، لا تفكر واحد بس بالسبحة قاعد، مو هذا فقط. أو أنت تفكر بطل، نعم بطل، بس مو مثل الأبطال الآخرين. الأبطال الآخرين في الحقيقة حياتهم كلها ذبح وقتل وكذا. الإمام علي ما يقتل أحد. في ليلة الهرير مالك الأشتر قتل 500، والإمام علي قتل 500، ومالك صارع بقلبه فشي يعني عن اليوم الليلة، وصلت إلى مستوى الإمام علي سلام الله عليه. الإمام علي قال له ها شو اللي جاي ببالك يا مالك، دير بالك بس عندك غرور. هذا كلامي مو كلام الإمام، يعني تفسير الحال. ليس عندك غرور، كتبت 500؟ قال إيه. قال أنا كتبت 500 بس أنا إذا شفت هذا أكو في جبهة النور، يمكن هو قد يوم من الأيام يتغير يتوب، أو ابنه أو ابن ابنه إلى 7 أبطن، أنا جد أتوخر عنه أقتل غيره. حتى أي واحد يجي قدامك كتبت. ذاك الوقت كان يرى أن قتله في سبيل الله، ولا فرق بين يوم اللي في المعركة ويوم اللي في السلطة ويوم اللي في المعارضة ويوم كل في سبيل الله. هذا المهم، تجلى ربك فيه كما يتجلى في الأنبياء والأولياء. فأسلك هذا المسلك. الإنسان الذي ينسى ربه، الإنسان الذي ينسى ربه يصل إلى مستوى ينسى نفسه. ربنا ينسيه نفسه. لماذا؟ لأن الإنسان في الدنيا محاط بعشرات المؤثرات، محاط في الداخل بالشهوات، محاط في الخارج بالضغوط، محاط بالثقافات المختلفة، محاط الإنسان. الإنسان هو صاير هدف للسهام المختلفة، الشيطان من صوب، هو الناس من صوب، الطغاة من صوب، الجبت من صوب. هذه الضغوط تأثر في الإنسان، ينهار الإنسان أمام هذه الضغوط. بعض الناس ينهار أمام جمال امرأة، بعض الناس ينهارون أمام مال وثروة، بعض الناس ينهارون أمام سلطة وجاه، بعض الناس ينهارون أمام ضغوط، أمام الإرهاب، ينهار الإنسان. فإذا انهار الإنسان أصبح ذيليا للآخرين. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يقول بعد أن يبين أن الشيطان لا يفي للإنسان بما يعده به. الشيطان يقول للإنسان اكفر، بس لما يكفر يشرد الشيطان. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يا أي إنسان أنا وأنت كلنا أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. الشيطان قال إني بريء، لكن كلمته هذه ما نفعته. الله دخله في النار ودخل هذا اللي سمع كلامه أيضا وياه، وذلك جزاء الظالمين. ثم ربنا يقول: إخواني، هذه ليالي شهر رجب، هذه ليالي البيض من هذه الليلة، وإن شاء الله إخواني ما ينسون عمل أم داود بكرة وبعد بكرة وبعده، ويصومون هالأيام الثلاثة، ثم يقرؤون تلك الأدعية في سبيل إنقاذ الله للمسلمين من هذه الويلات. هذه أيام الطاعة، الله يخاطبك أيها المؤمن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، خلي بينك وبين الله حاجز من العمل الصالح. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أنا اليوم ريوق سويته أكلته، غد سويته اتهنيت به، عصرية هم شاي شربت، وبالليل تعشي، هذا خمال الدنيا. الآخرة شنو سويت؟ باكر شنو؟ القبر شنو سويته؟ قبري أنا أنام إذا بيت مسوي لنفسي لمدة 60 سنة، 70 سنة، 30 سنة، 40 سنة، الله العالم مش قد أعيش بهذا البيت، خذ ذاك البيت أعيش بملايين السنين. ما لازم أفرش بالعمل الصالح، ما لازم أخلي لفت ضياء في قبري، أبقى بالظلمة وين؟ ولتنظر نفس، كل إنسان يفكر في نفسه، ما قدمت لك شنو حق الآخرة؟ كل ليلة لما تريد تنام قول: هو اليوم سويت أعمالي كذا 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 للدنيا، الآخرة شنو سويت؟ اليوم سويت شيء؟ اليوم هل طبعت بسمة على شفاه يتيم أو يتيمة؟ هل دافعت عن مظلوم؟ هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل قمت بواجبي؟ صلاتي شلون كانت اليوم؟ عبادتي شلون كانت؟ كم دعاء قرأت؟ كم آية قرآن يتلوت؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. مرتين في هاي الآية كلمة اتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، يعني اتقوا الله بالعمل الصالح والله خبير بما تعملون. ولا تفكر الناس يشوفون عملك، ترى الناس يشوفون لو ما يشوفون ما لهم أثر. هذا الحائط اللي يشوف عملك يوم القيامة يفيدك، لكن يمكن الناس يشوفون عملك يوم القيامة ما يفيدك، وفي الدنيا يضروك، لأن أنت شوي قلبك يصير صوبهم. ستسألني يقول: الحائط شلون يفيدني؟ إيه طبعا الحائط يفيدك، القاع اللي يصلي، الحائط اللي يصلي يمه، والثوب اللي تلبسه، كل هذول يشهدوا لك يوم القيامة، يشهدون إلك. إيدك تشهد، أذنك تشهد، عينك تشهد، رأسك يشهد، كل جوارحك تشهد لك. لكن أعوذ بالله، أعوذ بالله أن تشهد كل هالجوارح، أعوذ بالله، أعوذ بالله كل هالأشياء تشهد ضدك، انتبه. يوسف طلبت زليخة منا الفاحشة، راودت عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. في هالأثناء فد مرة، هاي كانت مزين روحها، معطرة، مرتبة نفسها، فد مرة انتبهت، غيرت حالتها، راحت دورت منها منك، جابت في الثوب ذبتها على فد صنم كانت. يوسف قال لها: ليش سويت هالشكل؟ قال: عيب يعني قدام الصنم، قدام الصنم عيب، قدام رب الصنم مو عيب. شفيك انت؟ أعوذ بالله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ما يقول كفروا بالله، يقول شنو؟ نسوا الله، يؤمن بس اعتراه النسيان، ما انتبه، فأنساهم أنفسهم، صار بالسلطة ونسى نفسه، صار بالثروة ونسى نفسه، صار بالجاه بعد خلاص صار عبد للسلطة، عبد للمال، عبد للجاه، عبد للأنانية والذات. أعوذ بالله. بعد ما يفكر في ربه. أولئك هم الفاسقون. هذا فاسق، هذا فاجر، هذا ظالم، ما يفيدك. الآن نحن في عالم اليوم، أريد أحذر فتشي، أحذر نفسي، أحذر الشعوب، أحذر السياسيين، أحذر الحكماء، أحذر أصحاب البصائر. أنا بدي أفكر أشوف في بعض الأحيان في التاريخ كان يحدث عاملان أساسيان يسببان حالة انتشار الارتزاق. يعني شو الارتزاق؟ يعني قوى مرتزقة تصير. الحالة الأولى التوتر، يعني الناس يفقدون البوصلة، يفقدون العقل، يفقدون التوجهات الروحية، يصير خفيف. هاي واحد. الشيء الثاني البطالة. طيب في هاي الحالات تشيء حالة الارتزاق. شلون؟ أقول لك مثل بالتاريخ ومثل اليوم. أما في التاريخ، هذول اللي أجوا إلى قتال أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه كربلاء، من هذول كانوا؟ ليش واحد ما يدرس حالتهم النفسية؟ إحنا التاريخ لازم نعتبر به، مو نخليه الشكل للتثبيت. أريد أسأل، هذول إيش كان عندهم؟ هذول كانوا مرتزقة، جمعوهم قالوا نحارب الفرس، إحنا نحارب هذه الطاقة، حاربوا الطاقة، حاربوا الفرس. لكن لما أجوا مو في سبيل الله راحوا لمحاربة فرس، هذا نفس الجيش. إيش قال له عمر بن سعد بن زياد؟ إيش قال له؟ قال له عمي روح يوميا حارب الإمام الحسين، بس بعدين هذا الجيش أخذه وروح افتح إيران وأخذ لك ري كله إلك، ملك الري. بس ذول اللي وياه ما كان يهمهم الحرب مع منو، هو حارب ظاهرا كان يحارب في سبيل الله، أصبح الآن يحارب ضد الإمام الحسين سلام الله عليه. فإجوا. أنا منين أفتهم ذول المرتزقة كانوا؟ حينما ابن زياد أشاع فيهم شائعة قال سنزيد في عطائكم 10، كل واحد فكر 10 دنانير، وعشر دنانير كان ذاك اليوم يصير بيت. قال خب نحارب كم يوم ونحصل على بيت. ليش؟ لأن هؤلاء بسبب الحروب المتتالية في البلاد الإسلامية وبسبب توتر الفكري عندهم، اضطراب الفكري، ما عرفوا الحق وين وباطل وين، داخوا وبطالة وفلوس أكو بيها مش. وهذه الحالة أعيدت إلى عالمنا اليوم. اليوم عالمنا نفس الشيء صار. هاي الاضطرابات ما يسمى بالربيع العربي، بالخريف العربي، بالما أدري كذا، يومية في مكان نهضة ويومية في مكان واحد يحرق نفسه وصير مشاكل. قالوا خلي نمشي، إحنا شفينا هذا التوتر والاضطراب الفكري. إجاهم فلوس الغاز وفلوس البترول، وجهوهم سووهم مرتزقة، جمعوهم من أقصى العالم، جابوهم من الشيشان، جابوهم من أوروبا، جابوهم من أمريكا، جابوهم من مالي، جابوهم من تونس، جابوهم من ليبيا، وأرض الشام أرض الجهاد في سبيل الله. شلون صار الشام جهاد في سبيل الله؟ شلون هذول المسلمين بعد ما يفكر؟ لأن هذا رجل أصيب بالاضطراب الفكري، بعدين فلوس جاهزة ورجل بطال عطال، شو يسوي؟ يروح ويا هذا. وأنا أقول لكل المسؤولين في الدول العربية، أقول انتبهوا، هاي الحالة ما مرتبطة بسوريا أو نهضة هنا أو نهضة هناك. هاي الحالة حالة هستيرية جمعية وصلت إلى العالم عندنا للسببين: البطالة والاضطراب الفكري. عالجوها، وإلا في كل يوم كل واحد عنده فلوس وعنده الشعارات. هسه شعارات من أي نوع؟ ما يفكر هذا الرجل هاي الشعار شنو معناه؟ ليش؟ لأن صار عنده فقدان التوجه الفكري، نسيان الله، ما عرف ربه، ما عرف القيم الإلهية، أصبح الآن خفيف. فقد يمكن أي إنسان يجمع هؤلاء ويوجههم في اتجاه، والله يستر وين يتجهوا. حروب أهلية، مشاكل، حروب عبثية ما إلها أي هدف. وإذا عقلاء القوم ما يقعدون يفكرون بشكل جدي، شوف شو يصير بهم. الحمد لله الآن إحنا شوية تفألنا خير، العالم انتبه إلى عبثية هذا اللي يجري في سوريا. بالتالي إذا تريدون، حتى إذا تريدون تأخذون الحكم، بتهدموا سوريا. انهدمت، راحت المصانع في حلب. حلب عاصمة الصناعة في سوريا، المصانع انتهت، قاموا يبوقوها. حواسم سووا هناك مثل ما هنا في العراق كانوا يسموها حواسم، وقاموا يبوقون بالمصانع. المخازن راحت، الزراعة راحت. حتى تريدون تحكمون البلد مو بهذا الأسلوب. إيش تحكمون هذا؟ أي بلد تحكمون؟ بس هذا الرجل مسكين اللي جايبي من الشيشان والشركس، هذا خو ما عنده أصلا، ما يعرف لغة عربية، ما يعرف شيء، جايب واحد على رأسه يعطيه فتوى ويعطيه فلوس ويمشي. هذه بالحقيقة هي الآفة التي نخشاها في المستقبل على البلاد الإسلامية وعلى البلاد العربية بالذات. في سيناء فالشكل، في بنغازي فالشكل، في طرابلس الغرب فالشكل، في طرابلس الشرق، في لبنان فالشكل. يعني أنا ما أريد أفصل الحديث، أنتم تسمعون الأخبار، لكن أريد التفسير مال الأخبار. هاي حالة من حالات الحماس الاجتماعي غير المخطط إلى، ويستغله بعض الناس أصحاب النفوذ أهدافهم الخاصة، ويقتلون الناس. هم قاعدين طبعا بالفنادق في أوروبا وفي أمريكا، ما عليهم بهالشغلات هذه، وإنما يخلون الناس في هذا الأتون، يحرقوهم حرق، وحرقوهم حرق. وهذا صار في الدول الغربية أيضا، في الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية هم نفس الشيء صار. يعني حالة الارتزاق، بطالة، وواحد عنده فلوس يجمع للناس يقول تعالوا اشتغلوا وياي ومشوا. بس الغربيين شوية شوية بعد سنين معينة ضبط الأمور وسووها في شيء يسمونها بالشركات الخاصة للحراسة. جمعوا هؤلاء المرتزقة في هذه الشركات الخاصة وجمعوهم. بس هذا الرجل يجي لأنه رجل ما عنده فكر واضح، ما عنده علاقات اجتماعية واضحة، ما عنده إمكانات مادية، صار ضمن هذا التوجه. أحذر ثم أحذر من هذا المصير. هذول شبابنا، هذول لازم يبنون. وبالذات في العراق أنا أقول، ومن أول يوم اللي جرى في العراق الإرهاب قلت للمسؤولين وأؤكد وأؤكد، أقول يا جماعة البطالة أم الإرهاب. أبو الإرهاب منه المكائد الشيطانية، بس الأرضية للإرهاب البطالة. حاولوا أن تستصلحوا الأراضي، أن تهتموا بالزراعة، أن تهتموا بالمصانع، تعطوا للناس أشغال. مو شغل هو أنه أنا أخذ لي فد ورقة ورقتين 10 ورقات وأصير ضمن هذا الجيش ضمن هذا التجمع وهذا الشغل. هذا مو شغل، هذا مجموعة خاصة ضمن سياسة معينة لازم يقومون بهذه الأدوار. أما أنه أنتم أصبحتم اليوم كل إنسان عنده مشكلة يروح يسجل في وضع من هذا القبيل، هذا بسبب البطالة. أوقفوا هذا الهبوط إلى الهاوية، أوقفوا هذا الهبوط. وإلى متى؟ نحن يجب أن نستفيد من هذه المناسبات، من هذه المحطات الإيمانية، من الإمام علي سلام الله عليه والليلة ميلاده، من بقية قادتنا، أن نعرف كيف نصنع، أن نفهم شو نسوي، أن لا يكون السلاح وحده يغذي الإنسان، لا يكون الارتزاق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق أمتنا لفهم قادتهم، لفهم القرآن الكريم، للعودة إلى المباني الصحيحة، وأنه نوجه الأمة بالاتجاه الصحيح بالبناء والعمران.